بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى صورا من الاغترار بنصوص الرجاء، ويظن هذا الإنسان المغتر أنه يرجو رحمة الله وأنه يحسن الظن بالله، ولكنه في الحقيقة يتبع الأماني وهو واقع في الغرور، لأنه يتكاسل عن العمل وربما يقع في المعاصي ويظن أنه على خير. فحذر ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا كما مر معنا في فصل طويل، ثم في المقابل ذكر شيئا من نصوص الخوف التي تجعل المسلم يخاف من عذاب الله فيستعد للقاء الله ويعد العدة لليوم الآخر. وهذا منهج عظيم، أن يكون المسلم بين الرجاء والخوف، ترجو رحمة الله فلا تأمن من مكره وعذابه، وفي الوقت نفسه تخاف من عذاب الله وتخشى الله ولا تقنط من رحمته جل وعلا. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أمعاؤه من بطنه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، كما يدور الحمار بالرحى لاستخدامه في طحن الحبوب مثلا، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا وعيد شديد لمن يخالف فعله قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله تعالى يقول: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا ينطبق على كل من يقع في المعاصي وإذا خلا بنفسه يعصي الله جل وعلا، ثم أمام الناس يتظاهر بالصلاح وينصح ويأمر وينهى فيدخل في هذا الحديث والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلام والعافية. قال: وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك، أف لك. قال: فظننت أنه يريدني. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنه هو المراد من هذا التأفف، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا على آل فلان، يعني يجمع الصدقات، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. غل نمرة، أخذ يعني كساء لباس من الصدقات، فدرع يعني كانت له درعا من نار والعياذ بالله في قبره. فلا يستهين المسلم بأي معصية، تأمل، هذا غل نمرة فعذب بها في قبره، فلا يستهين المسلم بالمعاصي. قال: وفي مسنده، مسند الإمام أحمد رحمه الله، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ فقالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. وهذا يشبه الحديث الأول في من يخطب ويأمر وينهى وينصح ولا يزكي نفسه وينسى نفسه ويقع في المعاصي، وإذا خلى بنفسه لا يتقي الله ولا يخشى الله، وهذا فيه شبه بالمنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. فهذا يظهر الخير والصلاح والإصلاح ويسر والعياذ بالله المعصية والخبث في نفسه. ولا يعني هذا أن المسلم يقول إذن أنا أقتصر على نفسي ولا علاقة لي بالناس ولا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر ولا أنصح حتى ما أدخل في هذه الأحاديث، لا، هذا أيضا خطأ. لأن المسلم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ترك واجبا آخر، فيزداد إثما مع فعله للمعاصي. فهذا أمر وهذا أمر، الواجب عليك أن تصلح نفسك، ومع إصلاحك لنفسك أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر بقدر استطاعتك، فهذا واجب وهذا واجب. وأيضا لا يسلم الإنسان من التقصير، العبرة بغالب حال العبد، إذا كان الغالب عليك أنك إذا خلوت بنفسك تطيع الله وتتوب إلى الله وتقوم الليل وتصلي، لكن كل بني آدم خطأ، فلا يعني هذا أن الذي يأمر بالمعروف عن المنكر لابد أن يكون معصوما لا يخطئ ولا يعصي، لا، لكن العبرة بغالب الحال، إذا كان يأمر وينهى وينصح لكن أحيانا هو يقع في المعاصي، فهذا لا يعني أنه يترك الأمر بالمعروف عن المنكر والنصيحة، لا، يجتهد في إصلاح نفسه وتزكية نفسه، بل بالعكس الدعوة إلى الله تعالى والنصيحة والأمر بالمعروف عن المنكر هذه تجعل الإنسان يحاسب نفسه، يقول لنفسه كيف أنت الآن تنصح فلانا بكذا وأنت تتكاسل عن طاعة الله، فهذا يعينه على تزكية نفسه والاجتهاد في طاعة ربه جل وعلا. يعني لا يلبس الشيطان على الإنسان فيجعله يترك النصيحة لأجل هذه الأحاديث، بل يجتهد في ذلك و مع إصلاح نفسه وتزكيتها. لعلنا نكتفي بهذه الأحاديث، وسيطيل ابن القيم أيضا في ذكر شيء من أحاديث الوعيد، استأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.